الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4 ومن خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى وحدة القايلة بتوقيت دبي من خلال 107.4 مثل ما ذكرنا. وإن شاء الله يكون يوم خير ويوم سعيد ويوم مليء بالنجاحات وتحقيق الأمنيات والتيسير في كل حال من الأحوال، اللهم آمين. ومستمعينا اليوم يعني في موضوعنا الرئيسي، هل نبدأ بموضوع غير الموضوع الرئيسي عقب نتكلم في الموضوع الرئيسي؟ قبل لا ندخل في الموضوع الرئيسي نقول عندما تعطي الصلاة المكانة الأولى في حياتك كل الأمور الباقية تأخذ أماكنها في الشكل الصحيح تلقائيا. سب مرات نشوف ناس ويانا في دواماتنا أو في حياتنا شو يسوون، ليش ما تصلي مثلا العصر في الدوام؟ يقول لك تقول يعني مثلا أنا أجمع كل الصلوات يوم أسير البيت. نزل ليش؟ كل شيء الحمد لله متوفر، الماي، مصلى، يعني كل الأمور متيسرة أنك تتيدد وتصلي. لا، أنا أحب أتيدد على راحتي في البيت، أتغسل على كيفي في البيت وأصلي، والله أني أنا إذا صليت بأخر شوية الشغل وإلى آخره من الأعذار الشيطانية اللي يروجها الشيطان في نفس البني آدم. فهاي المقولة تنطبق عليهم أن عمر الصلاة اللي بتاخذ منك 5 دقائق ما يعني بتاخذك عن الحياة الدنيا، أو عمرك ما راح تتعرقل في حياتك بسبة أنك تلبي شعائر رب العالمين. فهذه نصيحة لكل من يتقاعس عن الصلاة أو يأخرها أو يأجلها. يقولون ما أجمل الاهتمام، خاصة عندما يأتي من أقرب الناس لك، فتجد نفسك رأس أولوياته وتختص لنفسك جزء كبير من مشاعره ووقته لتسعد بها وتنعم بنبض قلبه. فالاهتمام فعلا من الأشياء اللي تدل على الحب وعلى الود، أنك تحصل الأشخاص اللي حولك يهتمون بك، ينشدون عنك، يفتقدونك إذا ما غبت، يبادرون بكل الطرق والوسائل لإسعادك. فهل تريد أن يكون لك أجر في أعمالك اليومية؟ الأكل، النوم، قضاء حاجات الأهل، ممارسة الرياضة، الدراسة، العمل، فقط اجعل نيتك أنها لله. سبحان الله، يعني حتى في هاي الأشياء العادية، حتى ممارسة الرياضة، حتى في الدراسة، حتى في العمل، كل شيء تخلص فيه أنه لله سبحانه وتعالى بيكون لك أجر عليه. ويقال ما أصابني سوء إلا وقلت خيرة، وما مرني هم إلا قلت غدا أفضل، وما فقدت شيئا إلا وقلت من الله العوض. فالحمد لله دائما وأبدا، الحمد لله رب العالمين. وفي مقولة تقول سوف ترتقون دائما في حياتكم بمقدار المسؤولية التي تكونون مستعدين لتحملها. فهل أنتم مستعدين لتحمل المسؤولية؟ كل واحد يشوف في عمره هل هو عنده استعداد لتحمل المسؤولية أو لا. ويقال بعض الناس لديهم منبه طبيعي يسمح لهم أن يستيقظوا عندما يريدون بدون وضع منبه الساعة. فعلا يعني مرات يستوي هالشيء أنك تكون حاط في بالك أنك بتنش في هالوقت وترقد وتنش بروحك بدون أي سبب. فايستوي. ننتقل لمواضيع الرايح اليوم. اليوم موضوعنا الرئيسي مستمعينا في فقرتنا الأولى وساعتنا الأولى العصبية. العصبية يعني ما في شك أن هي سلوك يكون عند معظم الأشخاص كبار كانوا أو صغار، وتختلف هاي العصبية ما بين الصغير والعود، ما بين أسبابها دوافعها. العصبية عند الأطفال بالذات شو سببها؟ هل هي جينات وراثية نحن ناخذها من آبائنا وأمهاتنا ونكتسب العصبية، ولا هي سلوك نحن نتعلمه في حياتنا، ولا هو طبع صعب التغلب عليه أو سهل التغلب عليه؟ البارحة كنت أسمع مقولة تقول أن اللي قالوا الطبع يغلب التطبع، هاي جملة ما لها أساس من الصحة، والمحاضر قال جملة أخرى يعني على وزن الطبع يغلب التطبع، ولكن أنه بالنفي أن الطبع ما يغلب التطبع، أن أنت أي سلوك تكتسبه في حياتك تقدر تغيره. وضرب مثال على هالقصة، قال الأنبياء عندما يعني أرسلوا أو نزل عليهم الوحي كانوا تخطوا عمر 40، ويوم يعني بدأوا يدعون الناس للإسلام أو إلى الدين السماوي كان في ناس كبار، فهي الناس اهتدوا وغيروا دياناتهم وكانوا يمكن كبار. فيقول إن الدراسة الأخرى اللي تقول إن الطفل يكتسب سلوكياته من 2 لـ7 وما تقدر تغير عقب، وإن عقب 7 سنين بتعاني أنت وعيالك لأنك صعب تغيرهم، قال هذا الكلام يعني مو بصح، لأن فعلا مثل ما قال الأنبياء مثلا يتهم الكتب السماوية أو نزل عليهم الوحي عقب عمر 40، فكيف أنهم كانوا يعني غيروا كل شيء واتبعوا هذا الوحي والناس أيضا اتبعوهم. فهذه فقرتنا الرئيسية، الشيء بالشيء يذكر، يعني بتكون عن عصبية الأطفال. إذا عندنا أطفال عصبيين هل نقدر نتغلب على العصبية هاي اللي عندهم، ولا نقول آمنا بالله وما في مجال للتغيير؟ خذ الشور، كيف تتصرف مع طفلك إذا كان يكذب؟ كيف نتعامل وياه؟ هل نواجهه ونقول يا الكذاب، ولا في طريقة أخرى للتعامل وياه بتعرفونها في خذ الشور؟ في تدري أن اليوم دراسة تقول أن سعادة الزواج يعتمد على سعادة المرأة. قبل فترة رمسنا على سعادة الزوج تعتمد على سعادة المرأة، اليوم يعني الزواج بكبره يعتمد على سعادة المرأة. بنشوف ما مدى صحة هاي المعلومة أو صحة هاي الدراسة، وأنتم مستمعين تقدرون تخبرونا فعلا إذا كانت زوجاتكم يشعرن بالسعادة، هاي السعادة تنعكس عليكم كلكم في البيت، ولا الموضوع ما له علاقة. وفي دوها تبرى اليوم يعني نحن ما شاء الله مقبلين على شهر الحج، ذي الحجة، يعني يمكن تقريبا 2 شهر يفصل أو أقل عن 2 شهر. فاليوم بنرمس عن صحة الحجاج من خلال لقائنا مع دكتورة ندى المرزوقي مدير إدارة الطب الوقائي. كل هذا مستمعينا بتسمعونا خلال 2 ساعة، ولكن اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نبدأ مشوارنا في الرايح.
الرايح 107.4 الأولى.
يا رج الله يا بلادي.
ودعتكم يا ليت ما كاد وهو القوام، شوقي لشم
شلاتنا على الأولى. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى. 107.4 الأولى.
الأولى.
يا رج الله يا بلادي.
Oh,
تصبر وانت درعب اطباع الحساني، واذا ضاقت بك الدنيا تفضل، انا قلبي وروحي لك مواني، خلاك بداخل عروقي ودمي، وترخص لك يا ابو مبارك عياني، من حروفك تعلمت القصايد، ومن طبعك تعلمت المعاني.
الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، من جديد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا ومتابعينا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. وملفنا الرئيسي اليوم هو عن عصبية الأطفال، هل هي سلوك مكتسب ولا طبع يمكننا نحن نتغلب عليه، ولا شو المشكلة بالذات؟ ليش الطفل يعصب؟ مرات يوم تشوف طفل عصبي أو سرحان أو تحس إنه هو في عالم آخر، تقول أنت على شو مستعجل على السرحان وعلى العصبية؟ أنت شو شفت من الدنيا عصب؟ يعني تكون هاي ردات فعلك معانا يعني كأباء أو كأمهات أو كحتى أقارب. فالعلماء يقولون إن في عدة أسباب تكمن وراء الطفل العصبي، ممكن تكون بسبة مشكلات مكتسبة في الواقع الخارجي، ممكن ما تكون فطرية ولا حتى مورثة، وممكن يعني أن الاحتمال أنه هو شيء غير فطري يعطي الأسرة أن دافع إيجابي أن هذا السلوك مكتسب، فبما أنه مكتسب أن يمكن إن شاء الله في مجال أن هذا السلوك يتلاشى ويختفي، خاصة إذا الطفل بعد صغير وفي عمر نقدر نوجهه من خلاله، ويمكن أنه يعالج يعني سواء بيكون بتعاون الأهل سواء بوجود أو تدخل أخصائي نفسي، فالأمور تكون يعني تحت السيطرة إذا كانت مكتسبة. العصبية والعناد والكره وهاي الأشياء هي عبارة عن رسائل يرسلها الطفل لوالديه كنوع من الشكوى أو أنه يبغي يثير الانتباه والاهتمام به. بنعرف أكثر عن عصبية الأطفال من خلال لقائنا الحين مع دكتور أحمد النجار، استشاري علم نفس ودكتور محاضر بجامعة الإمارات. صبحك الله بالخير يا دكتور.
صبحت الله بالنور اختي سماح، يعطيكم العافيه، ما شاء الله طروحاتكم دائما مميزه،
ونحن نتميز بوجودك يا دكتور، وجود يعني امثالك من الضيوف معنا
اليوم. موضوعكم ساخن اشوف صيفي
ترى لازم حر، فالحر يخليك تعصب يعني
ترى اغلب عيالنا الحين اللي ما يسافرون عيالهم زعلانين،
صحيح،
واذا ما زعلوا تراهم ملانين، واذا ما ملوا تراهم يسوون مشاكل،
تراهم عرفانين، الواحد يعرف يسوي مشاكل، الله المستعان. الدكتور يعني العصبية فعلا يوم تشوف طفل، أنا يوم أشوف ولدي مثلا يعصب أقول هذا شوف شاف من الدنيا عشان يعصب علي.
نعم.
فشو سبب العصبية عند الأطفال؟
شوفي طال عمرك، الفكرة باختصار قائمة على مبدأ الفراغ. عيالنا قبل مشغولين بالمدرسة، مشغولين بالمادة، مشغولين بالحصة، مشغولين بالامتحان، مشغولين بدوام، فعندهم شوية ما يشغلهم رغم أن مخهم فاضي، يدور على قولتهم المتعة أكثر من البحث عن الجانب العقلي. لما يتفرغون بالصيف اللي يحصل هو نوم بالنهار، سهر بالليل، مشاهدة مسلسلات. التلفزيون هذه الأيام يشجع الأطفال على التفكير المعارض لما يدور حواليه، إنه دائما مش عاجبهم. بتشوفين أغلب الممثلين المغنين المعروفين الكذا دوم يعني ناس كأنهم معارضين للواقع والمحيط، غير راضين عما يدور فيه. فما أزمن عيالنا أو العيال خاصة اللي تحت العمر 9 سنوات بتلاحظين هذه المشكلة فيهم، طبعا تزيد لكن لها مباراتها الأخرى في مرحلة المراهقة. بس تحت العمر 9 سنوات يبين إنه هي كانها أصبحت صفصها فيه، إنه لازم مش عايب لنا كل شيء، دائما مو بمرتاح، دائما مهما سويت له إذا عطيته متعة معينة 5 دقائق انتهت خلاص رد لطبعه الانسحابي أو الزعال. السبب باختصار هو أن المرحلة ما تحت 9 سنوات هي مرحلة العقل غير قادر على التفكير بما هو غير ملموس، احنا نسميه بالعلم اللي هو الفكر التجريدي، هو فقط على ما يفكر بما يلمسه، يعني يلمسه بيده، يلمسه بلسانه، يلمسه ببطنه، يلمسه بعينه، لكن من قضى الشيء انتهى أثره بعد 5 دقائق تقريبا. ولذلك يرجعون لما اعتادوا عليه وهو التملل والزعل. وطبعا في عيال لا يزيد عندهم تعبيرهم عن التململ والزعل ليس من خلال فقط يعني الأساليب العادية، لا بعد يعصبون، يرفعون صوتهم، ممكن يمدونهم على أمهم، ممكن أنت أو أنت يا أنت يا أم أو أنت يا أب تعطونهم بعض الحنان، تشوفونهم الحنان هم يهدون، لكن يرجعوا مرة ثانية يطالبونك بحنان أكثر، اتنشن انتباه اكثر. ثم بعد ذلك تظل انت تشتغل في محيطهم، تقدم لهم الخدمات وهم غير راضين مهما سويت.
الدكتور، الطفل اللي يكون ساكت 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 وفجاه ينفجر بالعصبيه، يضرب، يفر، بيكسر الايباد، بيكسر التليفون،
معناته هذا معناته داخل مخه، معناته داخل مخه هو مش ساكت،
هي ياكل بعمره،
او إنه هو من الناس اللي عندهم النضج العاطفي يحتاج مراجعة وعلاج. يعني الواحد لما يعصب أو يفز عنده مستوى معين، لما يوصل المستويات كلها معناته أما عنده مشكلة في تنظيم السلوك واحترام الطرف الآخر أو التحكم بالسلوك، أو إنه عنده مشكلة تتمثل في إنه شخصيته غير قادرة أو لم تعتد على أنها تتعامل مع ما لا يرضيه من الأشياء. طبعا أنا ما أتكلم عن كل أنواع الأطفال، أنا أتكلم عن النوع هذا اللي هو النوع المعبر عن عدم الرضا. لأن ما شاء الله ما شاء الله في من العيال من يعرفون كيف يقضون وقتهم، قراءة ومشاهدة، ولما حتى توديهم مكان يشكرون وسلوكهم يكون يعني منظم. لكن أنا أتكلم الآن عن الفئة الصعبة من العيال اللي إحنا خربناهم في البداية من خلال تحقيق كل مطالبهم، عدم تعويدهم على إدارة ذاتهم، عدم مساعدتهم على أنهم يختارون من الأشياء وإنما احنا نعطيهم كل ما يريدون. فهذا مع الزمن صار عندهم أو صارت عندهم هذه المشكلة اللي تدعمها وسائل الإعلام والمسلسلات، وخاصة هذه الأيام المسلسلات الأجنبية.
للأسف نقدر نقول دكتور أن الطفل يعني عصبي بطبيعته، ولا في عوامل يعني وراثية أو عوامل من الأهل هم يعطونها الطفل؟
شوفي، إحنا ما في علاقة مباشرة بين العصبية وبين بين الوراثة، لكن في سمونها بوليجينيتكس مرات، اللي الـ 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 العوامل المساعدة. أهم، شوف، أي تعبير عاطفي انفعالي أخلاقي هو بأثر البيئة، ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه. فكل خلق، السلام، الكلام، الوقفة، التعبير، الخوف، التوتر، العناد، العصبية، الكلمات النابية، مد الإيد، هذه كلها ما نستطيع نقول والله الولد طالع على أبوه، احنا نقدر او على امه اذا كان الام ولا كل من يتهم الخوال ولا العمام. الفكره باختصار هي بيئه دعمت هذا السلوك. فاذا كان الاب عصبي فمشاهده الابن لتعليم لسلوك ابوه العصبي يخليه هو يختار هذا السلوك، لا يعني انه هو الوراثه وانما هو التعلم نسميه احنا التعلم الكامل او التعلم بالملاحظه.
كانه يقلد يعني، هو شاف هذا يعصب يعني ويعصب
فيعصب، بس ممكن ما يكون تقليد اختي سماح يعني، لانه هو ما التقليد هو انت تسوين شيء وانا اسوي مثلك، لكن هو بنفس اللحظه هو شيء يكمن فيني، اشوف ابوي وامي معصبين وكذا، بعد فتره اشوف انا امثل واجلس اسوي بس اخربط كطفل، بعدين يصير عندي مثل هذا.
دكتور اسمح،
هو يعني يتجاوز نسبه او مستوى التقليد، لان التعلم الانساني غير عن التعلم اي كائن اخر.
يعني كانه يلاحظ ويخزنه في اللاوعي عقب
عقب بعدين يطلع فيه بصوره اخرى.
تمام، نحن دكتور بنظهر فاصل، عقب فاصل بنواصل وياك ويا مستمعينا العصبية تريونا دون عصبية.
الرايح الأولى 107.4.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي،
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد ساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأمان.
107.4 الأولى.
الأولى يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل متابعينا ومستمعينا، ونجدد التحية أيضا بدكتور أحمد النجار استشاري علم نفس ودكتور محاضر بجامعة الإمارات. مرحبا يا دكتور.
يعطيك العافية.
الله يعافيك دكتور. فيك بارك يا دكتور. دكتور في سؤال يقول، إذا نحن نقول إن الطفل مثلا يتعلم بشكل غير مباشر العصبية من الأب أو الأم، ليش مرات في البيت تلقى مثلا، ما بنقول بنت وولد، بنقول البنت يمكن طبعها هادية، ممكن ولدين أو ثلاثة، واحد ياخذ هذا السلوك العصبي وواحد يكون تحطه مثل ما تردد حصلة مكالمة ما يحرك ساكن أبدا، يكون إنسان أو طفل هادي بطبع.
نعم ترى هي هذه الميزة الإنسانية، إحنا ناخذ نفس الموقف بس كل واحد فينا يفسره يمتصه بطريقة مختلفة. ولذلك أخي عيالنا يختلفون في سلوكهم. يعني لما الناس تسأل تقول ليش عيالي نفس الربا اختلفوا، واحد مثل الأفلام الهندية، واحد صار حرامي والثاني صار الشرطي اللي يركض وراه
بالضبط،
وهم حتى من بطن واحد وتوأمين. الفكرة باختصار هي التالي، إن كل إنسان صحيح إن إحنا متشابهين طالعين من مصنع واحد، لكن كل واحد فينا طريقته للقراءة تختلف بناء على معطيات أخرى داخل البروسيسور أو الماكينة اللي داخله. هذا هو السر. وإذاك بتحصلين طفل الدلعينة تكسبينه، وطفل آخر الدلعينة تخربينه. طفل شدين عليه يجي يمشي بعد صراب، طفل آخر شدين عليه يشد عليك. السبب هو الاختلاف. ولذلك احنا في التربية الحديثة نقول دائما تعاملوا مع عيالكم مع التجريب مثل ما هم يتعاملون معكم بالتجريب. الطفل شاف امه احرجها في المحل سوت اللي يباه، خلاص المرة الجاية بيسوي نفس الطريقة. شاف ابوه قام يتبتبت عنده عطاه الفكرة مشت اموره معاه نفس الفكرة. احنا خلنا نطبق على عيالنا. عيالنا بالطبيعة البشرية اللي الله اعطاهم اياها مخلوقين بسبب نقص الجانب الذهني او المنطقي بمزاجية عالية بعاطفية عالية، فلنتعامل معهم بتوازن. توازن يعني نقطتين، ما نبالغ احنا فما يعخذون المبالغة وسيلة، فلا نبالغ بانفعالاتنا مع الاخرين ولا مع انفسنا، وما نبالغ بعقابنا او مكافأتنا لهم او ترحيبنا او حبنا لهم، وانما نعطيهم باجزاء متعددة. مع الزمن راح يتعلمون إدارة مشاعرهم، بس من خلال إدارتنا إحنا لمشاعرنا. إذا نجحنا بهذا راح تشوفين إن العيال أكثر يعني تجاوب مع متطلباتنا. لكن إذا كان الطفل عصبي وأنا والله بصير عصبي عشان أرد بالضد أو يعاند وأنا أشتغل لعناد، مرة أحد المتخصصين النفسانيين يقول لي دكتور أنا خلاص بديت أفهم أتعامل مع ولدي. أقول له ليش كيف؟ قال لي يوم أبا يسكر الباب أقول له لا تسكر الباب، فهو يقوم يعاند فيني ويسكر الباب.
إيه خالف تعرف.
فيقول أنا مستغرب. قلت له لا أنت مسوي جريمة كبرى في ابنك، أنت تنمي فيه، أنت يمكن أدرت موقف أنك أغلقت أو حققت هدف، لكن أنت تنمي في ابنك روح المخالفة والعداء والعناد. احنا المفروض نركز قبل ما نهتم بطاعة عيالنا لنا او تنفيذ اوامرنا، قبل ما ينفذون او يحموننا من التعامل الاجتماعي. مهم ان احنا نحاول نكسبهم القيم والمفاهيم والمشاعر الإيجابية تجاه الغير.
زين دكتور يوم بتشوفوا
على هذا راح تجي الأمور طيبة.
هي يوم بيكون الطفل كثر عصبي وعنيد لدرجة إنه يخالف تعرف ويكون هذا السلوك أو ديدن عنده، هذا أنت كيف تتعامل وياه؟ أحيانا مثلا نحن يوم نشوف الطفل يعصب أو هذا، نحن كأمهات ممكن نعصب ونضرب بعد.
وهذا غلط.
زين ترى هم يطلعوننا من دورنا يا دكتور.
غير مباشر. أعطينا جواب غير مباشر وهو إنك أنت يوم متضايق عصب وضربه مديدك. لو مرة واحدة أعطيته الجواب، مرة واحدة غلط، هو لست شهور ما ينساها. ليش؟ لأنه لمصلحته. فيتم حتى لو يوم الأيام يتتناصحين يعني ترى لا تعصب وانت ذاك اليوم عصبتي. وهم طبعا أذكياء في التصيد. ليش؟ لأن هم ما عندهم أحد يطالعونه إلا واحد، هو شمسنا، فهي شمس واحدة موجودة اللي هي أم، وقمر واحد هو الأبو. طبعا مسكين الأبو دوم قمر شمسي. زين فالفكره بدائرتها هي ان هؤلاء الاشخاص هم اللي يلاحظهم فيلاحظ كل سلوكهم. هذا الاختصار.
زين ايش قاعد نتعامل معهم دكتور؟ يعني بعصبيتهم بعنادهم مثل ما قلت يفضحونك يعني مثلا انت عند حد ولا في مكان ولا في سوق.
واحد احرص ان ما اخلي ولدي يوصل لنقطه العصبيه. يعني ولدي عصبي كيف بينسى العصبيه؟
كيف
يوم ما يمارسها مرة ثانية ينسى السلوك. فما أخليه يعصب. يوم شفت جريد بيعصب من شيء أعطيه إياه كأنه كرم من عندي، هالمرة بعطيك إياه.
هذا لو يذراع بيستوي يعني إني أنا عصب ما يعصب مثل الوحدة اللي تخاف من عصبي ترينها فتسوي له
لي الذراع نوعين. نوع قبل لا تحس أو تلاحظ ملاحظة كلية أنك لي يعني ملاوي ذراع الإنسان، أو بطريقة ثانية وهي إن أنت بعد ما يلتوي ليد وتتعور ليد. فأنا قبل ما يعصب ولدي يوصل لدرجة مثلا خلنا نقول درجة التعصيبة من 1 لـ10، قبل لا يوصل 5 من 10 أعطيه الشيء اللي يباه بشرط معين.
إذا دكتور
لو ما حقق الشرط هذا
من أي عمر ممكن نتعامل معه بهالأسلوب؟ والشيء الثاني مثلا وحدة بنتها معصبة تبغي تليفونها تلعبه، بنت مثلا عمرها 2 أو 3 سنين بتشوفها تعصب تدوش التليفون تعطيها.
علمناها شوي. أنا أتكلم عن المرحلة العمرية اللي تسع من 4.5 3 إلى 9 سنوات. أنا أتكلم عن هالمرحلة العمرية بكل كلامي اللي أنا أقوله. الحالة مزاجية. ليش طلبت البنت التليفون؟ لأنها متعودة أنها تأخذ التلفون وتشتغل فيه.
نحن عودنا في البداية
ما أعطيها التلفون لا أعطيها إياه بمواعيد معينة بشروط معينة. أول مرة ما رضت أعطيها إياه قبل لا تعصب، ثاني مرة أقول لها حبيبتي أنا بكلم في أي كلام بتشوفيها مع الزمن شوي شوي ينطفي ما نسميه بالإلحاح الذي يؤدي إلى العصبية. أنا مهمتي أطفي الإلحاح للرغبة بالشيء.
هم يكبرون ويكبر الإلحاح فيهم،
إذا تم يكبرون ويكبر الإلحاح فيهم، بس إذا طفيته إذا خفيته إذا ما أثرته إذا ما ضغط عليه راح يخف، وممكن يوم من الأيام ينسونه
إن شاء الله. السؤال
فكرة ولا شرحها؟
والله بتشرح بعد جزاك الله خير، خلنا لأن مرات نحس إن نحن عاجزين جدا مع عيالنا صراحة.
لا هو شوي كلنا عاجزين مع عيالنا، هو مش عاجز، هو لأن إحنا أهدافنا كبيرة، أهدافنا إنه يكونون أحسن الناس،
أذكى
الناس، أطوع أطوع الناس. هو في الحقيقة ما في إنسان، أنا ما أبغى ولدي يكون المطيع الطيب المتسامح 100%. ليش؟ لأن هذا الإنسان راح يقبل الهزيمة، راح يقبل الضعف، لن يكون منافس، لن يكون. أنا أريد ابني يربى محترم للآخر فلا يخطئ عليه، مقدر للآخر عندما يقدم له الخير، بس ما أبى منه شيء ثاني. الباقي فليبذل هو الجهد حتى يحصل على ما يريد. هذا نفس الكلام أنا مع تعاملي مع ولدي. ولدي يبغى الآيباد ولا يبغى التليفون، أوكي حبيبي تبا إن شاء الله أخذه، بس ها عندك دقيقتين بترد لي أنا بكلم عمتك. أعطيته قانون، هذا القانون صغير، أنا قيود كلام فاضي، قيود هاي يمكن أنا ما نفذها، يمكن أنا ما عندي شغل، بس أنا أعطيه ليمت، تعويد على أني أنا أعطيته حجم معين من الزمن. مع الزمن بيعرف أنه في أشياء اسمها قيود وقوانين. يوم يقول لي أبا تغديت ما تغديت، أوكي أول تغدى بعدين تعال، بس بدون الضحك، أول بغديك بعدين ها زين بعطيك، قال لا عصب زين بعطيك يا دقيقة عقب تغدى عقب رد مرة ثانية. شوفي كيف أنا شو أسوي له، هنا أسوي له ما يسمى بالتحكم الهادئ. وذات بتشوفين في عيال تعودوا وتقول لا تصعد على الكرسي ولا تسوي كذا، ما يسوي، وفي عيال يسوون يعاندون لأن إحنا ما سوينا لهم ليميت، ما بعدين العقاب للطفل ما نعاقبه ابدا بعد انقضاء المشكله اللي سواها. الخطا اذا قضى 5 دقائق ما يقع عاقبه عليه، ترى هو ينسى جريمته، هو يتذكر ان انت يا الام يا الضاله يا اللي ضربتيه، هو ينسى انه غلط. ولذلك احنا دائما نقول الغوا مساله العقاب نهائي، اشتغلوا على عيالكم جذب وكسب وتدليل، بس مش التدليل اللي يخرب، تدليل المكافأة على الأداء والإنجاز. بالصورة هذه مع الوقت وبس تحييد الزماني أو الشرطي في إعطائه ما يريد مع عدم إثارته العصبية بتشوفون الأمور طيبة.
زين دكتور، إذا الطفل مثلا أنت حين هو كان نظاري أنه يستخدم الآيباد، يت أنت سويت قانون جديد أن أنا ما بعطيك الآيباد بناء على كم مدرسين
ما بسوي القانون، ما بسوي القانون
بقلل
شوي
شوي. الشروط
كم ساعة يستخدم الآيباد؟ 10 ساعات في اليوم
مثلا، إذا
بنقصها بسويها 8 ساعات بس،
بس
ما بسويها 2 ساعة سيدة. بالتدريج طولوا درب التدريج، لا تمنعونهم مباشر أو بطريقة انفعالية من عندكم، عشان كذا نواجه ثورة الأبناء أو عصبية الأبناء علينا. يعني هي الفكرة، إشغال بشيء آخر وقيود مؤقتة. جالس على الآيباد 10 ساعات، خذ 10 ساعات، صلي تاك يعني طبعا صغير لأن 9-7 سنوات، قوم صل معي. لا ما بصلي خطأ، أنا بعد آسف بأخذ عنك ساعة من هاي لأنك ما قمت تصلي معي. أكلت ولا جالس كيف تاكل؟ وصخت تي أخذ للنقاط السلوكية اللي أنا مقصده، ومش قصدي أعاقبه، أنا ما عاقبته ولا سمي منعي بالساعة ولا نص ساعة عقاب، وما أعبره بتعبيرة العقاب، لكن هو مع الزمن راح يعرف أنه مثل خذ وعطى، مثل الزر اضغط على فوق يطفي، اضغط على تحت يشعل يشتعل.
إذا يقولك لا تخلي الطفل يأكل ويا الآيباد أو التليفون، مثلا عندك ولد أو بنت ترفض إلا تأكل ويا التليفون أو الآيباد، يوم تشل عنها التليفون تضرب عن الطعام.
ترى مثل ما قلنا التدريج، احنا لما نستخدم معاهم العناد او العنف او ما نونسهم اللي يصير يعاندون، لكن أنا أستخدم معاه الحزم، في شيء يسمونه لأن الإدارة بالحزم، إدارة العيال بالحزم، مش معناته الحزم، الحزم المتشدد، الحزم المتوسط، الحزم العاطفي. وطفل بياكل عند الآيباد، خلي ياكل، شو المشكلة؟ والله ذبذبات ولا بيكون غافل يمكن يبلع بوقف، أنت أشوف عليه ما عندي مشكلة، بس أدرجة. التدريج عندي أهم، التدرج الطويل المدى، خطة طويلة المدى، مش أنا المفكر، مش أنا الأب، مش أنا العاقل، مش أنا خلص أستخدم هذا الطفل.
هم المدبرين يعني، هم
تبون
هم اللي يربونا،
تبون تحلوا مشاكلكم بين يوم وليلة.
صح، ما عندنا صبر يا دكتور، نبغى يكون فيكون،
لو يزيد الصبر شوي سبحان الله الأمور تمشي أحسن
يا رب. نصيحة أخيرة دكتور توجهها في موضوع العصبية عند الأطفال.
كلمة أخيرة، العصبية هو تعبير شعوري. مثل الحب، استبذلوا بكلمات طيبة، فإذا عصب ولدكم لا تعتبرون أنه هو ينهركم ولا يهينكم، انظروا لها كأنه هو يريد يوصل معلومة ظن أنها ما وصلت بطريقة صح لكم واستعجل عليها فخرجت على شكل صوت أو يد.
ممكن الإحساس
عيالكم بتكسبونهم،
ممكن الإحساس بالنقص العاطفي أو إلى آخره هو يكون سبب عصبية الطفل، كان يفرغ الغضب هذا اللي فيه.
مرة ثانية الجملة هو هي العصبية هي طريقة للتعبير عندما أشعر أنه لم يصل تعبيري أو هدفي أو فكرتي للآخر، وذلك هي ما لها علاقة بالنقص العاطفي إلا في جوانب. لما الحين بنجيب عيال مدللين، حتى ما أقول مدللين وعصبيين، فالعلاقة غير مباشرة بينهم،
يعني الحرمان ما له علاقة بالعصبية،
لح علاقة ما أقدر أقول إيه؟ لأن في دراسات تقول لح علاقة، بس أنا الآن أبحث لكم عن طريقة التعامل. طريقة التعامل غير إلقاء اللوم، أنا لما أقول له علاقة يعني ألقي اللوم، أنا أقولكم الآن العاطفة العصبية ليس بالضرورة تعبير عن نقص عاطفي، لكنها هي رغبة بتوصيل ما يريد أو الوصول إلى ما يريده الطرف الآخر، وعندما نحسن إدارة هذا الأمر لن تكون هناك عصبية.
دكتور سؤالي على بالي، ممكن نقض من الأظافر يعني مثلا العادات، هاي السلوكيات اللي ممكن يمارسها الأطفال تكون بعد لها علاقة بالعصبية ولا هاي نوع توتر وقلق؟
قض من الأظافر طبعا هي عبارة عن سلوك، إن إحنا بعض الدراسات تتكلم إنه قلق، عن قلق، وبعض الدراسات تقول هذه عادة سلوكية. تغيير العادات السلوكية قضية مختلفة تأتي من خلال الإشغال، فبتشوفون في ناس لما يسهون يوصلون كبار طال عمر تختي سماح، عندنا ناس عمره 40 و50 سنة ويوم يشوف التلفزيون من سجن يحط صبعه يمص صبعه كنا ياهل. يعني السبب هو شو؟ وبنقول والله توتر أو ياكل أظافره وهو ما عنده شيء أموره طيبة، هي عادات سلوكية. عيالنا من وين يكسبون العادات؟ من خلال التكرار وصمتنا عنهم أو عدم إعطائنا مقترحات مناسبة لاستعابة السلوك الخاطئ. فكل ما أعطيته مقترحات وكلمته وحاو كبر وفهم راح يعرف وين يحط إيده، مثل لما المراهقة تمشي ما تعرف وين تحط إيدها، لما قالت له ما أعطيني الشنطة حتى تعرف وين وهي تمشي وين تحط إيدها. التفكير الإنساني يحتاج إلى إعطائه بدائل، عندما نعطي الإنسان بدائل سلوكية فكرية عاطفية كل ما نزيد من نماءه وقدرته على أن يكون إنسان فاعل بالحياة، وإلا راح نجعله داخل في قالب لا يخرج منها طول العمر، وهذه أسباب ترى كل شيء نشوفه من مشاكل في الحياة.
للأسف إن شاء الله يعني يكون كلامك يا دكتور ومستمعينا يسمعوه يكون في تغيير في المنهج التربوي اللي نحن نتبعه يا عيالنا.
إن شاء الله.
شكراً دكتور.
سامحيني في السماح، يمكن أنا طولت عليكم.
لا بالعكس، نحن والله مستمتعين ونستفيد من حديثك يا دكتور.
يعطيكم العافية. تحياتي لك وللفريق العمل كله والمستمعين الكرام.
يسمعونك فريق العمل وأكيد المستمعين يسمعونك، يومك سعيد يا دكتور. يعطيك العافية في أمان الله. إذن مستمعينا كانوا ويانا على التليفون دكتور أحمد النجار استشاري علم نفس ودكتور محاضر بجامعة الإمارات، رمسنا ويانا على العصبية عند الأطفال وكيف الطرق اللي ممكن تساعدنا نحن نخلي هاي السلوكيات تتلاشى مع الوقت. المهم أنه ما في طفل يولد فطرته عصبي، هو من خلال متابعته للآخرين، من خلال الأشياء اللي تتخزن عنده في اللاوعي تبدأ العصبية تظهر وياه كسلوك هو شافه فجالس يطبقه مع مرور الوقت. ولكن طريقة التعامل مثل ما ذكر الدكتور أنك لا تعاند العصبية ولا تعاند للعناد فقط أو كعقاب أنك المخرج يعاندني الحين أنك بتعالج هالعصبية. مستمعين أنا بديت أتنرفز فأني بضار فاصل أقول فاصل بنواصل الساعة الثانية تريونة.
الرايح إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
لحدوا أهل الطلايب يا روحي واشقاك ما من صديق ثايب من خلان أصدقاك.
فراخ الهوى
الأولى منكم وفيكم.
إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى السنتين من تأسيسه وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية.
107.4
للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895. الأولى منكم وفيكم.
لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
صباح الخير. صباحك الخير أستاذ.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سيل بن فري المجروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المجروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. دولة العز باسمك
يا حبيبي والماضي ناظر
على
107.4.
يا حبيب القلب عذبت الحاشا وانقضت الأيام عنا والدهور الصبي من نور خدك اغتشى من جمال فيك تحتار النظور. يا حبيب القلب عذبت الحاشا وانقضت الأيام عنا والدهور الصبي من نور خدك اغتشى من جمال فيك تحتار النظور. يا حبيب القلب عذبت الحاشا وانقضت الأيام عنا والدهور الصبي من نور خدك اغتشى من جمال فيك تحتار النظور. والخشم كالسيف القبض مخطور انعنيتك صرت خايف من وشا وانكتمتك حرت والحال معذور. الا عيان حسان دعجات ريشة والخشم كالسيف القبض مخطور انعنيتك صرت خايف من وشا وانكتمتك حرت والحال معذور. يا حبيبي عنك ما صبر حاشا انت صاير ولا غيرك ما يصور اعتصامي قلت بالله نيشا يخضع المظنون مهضوم الخصور يا حبيبي عنك ما صبر حاشا انت صاير ولا غيرك ما يصور اعتصامي قلت بالله نيشا يخضع المظنون مهضوم الخصور يسلب العشاق لي مر ومشى بهدل على كم بالسير بحضور حارت الأنظار في لون الريشة سيد الأحرار عالين الشبور يسلب العشاق لي مر ومشى بهدل على كم بالسير بحضور حارت الأنظار في سيد الأحرار عالين الشبور حارت الأنظار في لون الريشة سيد الأحرار عالين الشبور حارت الأنظار في لون الريشة سيد الأحرار عالين الشبور
السنة ميلس يمكن هو الشيء الأكبر اللي الناس تتعلم منه وقالوا الناس الميالس مدارس فالميلس فيه أمور كثيرة الواحد يقدر يتعلمها منه على سبيل المثال دخول الميلس أنت يوم تدخل الميلس لازم أول ما تدخل الميلس تستأذن العرب وتدخل بشوي شوي إذا ما تعرفهم خص إذا ما تعرفهم إذا تعرفهم بعد غير فدخلت الميلس لها وايد أشياء تتبع من ضمنها أن أنت ما تروح تطلع روحك لازم تترخص من هالميلس إذا بتي تيلس لازم تدور مكان عدل تيلس فيه إن بتلقى مفروض أن العرب اللي في الميلس هم يجربوا بك يحطونك وين تبى تيلس ما يقولك تعالي سني تقول لا والله بيلس هناك أنت يبون لك كرامة يبون يلسونك عدال أخيرهم يبون يلسونك عدال أكبرهم وانت تقول لا أنا بيلس هناك زين يبون يأخذون علومك بعض الناس ما تعرف أن تحرى أن هذا هم يسوون زين يعني وفي خاطر نفسه أن زين أن يلس طرف منك زين لا الناس تشي تقصر بهم أنت يعني تسيء لأهل الميلس إذا أنت ما تسمع الكلام عندهم يعني تفضل تعال هني حد من الناس من كرامتهم العرب تلقى عندهم طاس وكوز يغسلون الناس حتى على المكان ما يخلون ينش إذا لقوا ريال عود ولا ريال ما يقدر نش ما يخلون يصير مغسل فأنت يعني لازم تكرم الناس مثل ما هم يكرمونه ما تأخذه يعني لا والله ما أبغي ما يستوي ما تبغي أنت وين تيلس لازم تيس عند العرب فعناته في طريقة لليلسة أيضا في طريقة لتبتي تطلع لازم تستأذن نشيت في مال لا وروحت ما يستوي لازم تقول رخصوني لازم تقول سامحوني أنت يلسك ويا ربعك وأنت تلعب ورقة برايك اطلع وادخل هذا مسموح فيه لان هذه موضوع مختلف انت كل يوم تيلس هذا مثل المبرز مفتوح سير ورد يعني ما في لكن احنا نتكلم عن موضوع انك ساير خاطر عند عرب ساير عند ناس ما تعرفهم ساير ميلس عرب غير دخلت يا واحد من ربعك غير لازم تمشي بهذا النظام لان هذا قانون اجتماعي لازم كل حد يسويه فان قصرت فيه كأنك قصرت في العرب فالدخله لها وزن ان العرب بادروبك لازم تيلس طلعت ما رخصوك لازم تترخص بكل أدب بكل احترام الوقت مو بولولي الناس مو بفاضية العرب صحيح عندهم شغل عندهم غير دوامات اليوم ما حد يلزمك تي متأخر على الدوام تقول والله زخوني العرب ما طلعوني ميلس ما حد بيقدر هذا الموضوع أو يمشي فيه لازم تترخص عدل وتطلع مو بلازم أنك ما تطلع لكنك لازم تترخص بقدر بحيث الناس تحترمك حتى طلعتك تكون صدق عدل يستانسون أن صدق أكرمه شخص بالفعل يستحق الأكرام هذا من الأشياء اللي علمونها أهلنا وأتشبوا علينا فيها عشان نقبضها وما نودرها
السنة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى
الأولى 107.4
107.4.
الاتحاد اوتاد واسوار ذوله توقف لهم تقدير وجلال. في عيون الروم دايم طال الشعب والدار جيش الوطن جيش الفخر والرجولة في عيون الروم.
جانس في حيات بالدمع
قر لمنادي بخطوف يوم السفن بجي
الأولى 107.4
يا ونتي من لاعج الشوق بقصى الضماير والحنايا يحن قلبي حنت النوق لي في الخلا ضمر ضمايا يا ونتي من لاعج الشوق بقصى الضماير والحنايا يحن قلبي حنت النوق لي في الخلا ضمر ضمايا
يا ونتي من لاعج الشوق بقصى الضمايا والحنايا يحن قلبي حنت النوق لي في الخلا ضمر ضمايا
صوبهم توقع نتهمي من شقايا يا زين يا ابو عكس مطلوق يا الغرله باس العبايا يا توقع قلبي صوبهم توقع نتهمي من شقايا يا زين يا ابو عكس مطلوق العبايا
من لاعج الشوق بتصف ماير والحنايا
يحن قلبي
حنت النور كيف الخامة ضمر ضمايا
خذني بروف اللهم رفوق لا تستوي ناقل وزايا قلبي يحبك وغير مرفوق وانت بتعرف مدعايا خذني بروف اللهم رفوق لا تستوي ناقل وزايا قلبي يحبك مدعايا
يا ونتي من لاعج الشوق بتصف ماير والحنايا يحن قلبي حنت النوم في الخامة ضمر ضمايا
Thank you. الجارة وجرح الموت والحالة ولا وعشقا يا منك عذابي وانت هذور تركت ربعي واصدقا
فيكم.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية في الساعة الثانية من الرايح ووصلنا لفقرتنا الثانية.
تدري أن
في تدري أن اليوم تقول دراسة حديثة أن السعادة بين المتزوجين تعتمد على سعادة المرأة ويرجع هالشيء أن يوم تكون الحرمة راضية عن زواجها وسعيدة فهي تميل لبذل المزيد من الجهد عسب تسعد زوجها وهذا يعتبر جانب إيجابي بالنسبة للرجل. وفي باحثان اسمهم كارلو فيكي فريدمان في معهد البحوث الاجتماعية في جامعة ميشيغان شاركوا في تأليف دراسة بحثية ضمنت 394 من الأزواج اللي استمر زواجهم مدة 39 سنة وطلبوا من كل الزوجين أنهم يكتبون ملاحظات عن مقدار السعادة والرضا اللي يشعرون بها اللي يشعر بها كل واحد في 24 ساعة اللي يعني يتمونها أو يقضونها مع بعض ومن خلال أيضا أنهم يسوون في أعمال مشتركة بينهم. فكشفت الدراسة أن النساء اللي قضوا أوقات سعيدة مع أزواجهم انعكس هالشيء على السعادة رأيهم بينما بالنسبة للحريم اللي عبرنا عن عدم رضاهن عن علاقاتهم بأزواجهم فإن هالشيء انعكس أيضا على عدم سعادة أزواجهم لأن تعتبر المرأة الغير سعيدة في زواجها تعبر عن حزنها وغضبها أمام زوجها وممكن ما يكون عندها أي استعداد إن هي تسوي أي شيء يحقق السعادة لزوجها وهذا الشيء بينعكس بشكل سلبي على الريال أو على الزوج. ويؤكد الباحثون أهمية هاي الدراسة ومدى تأثيرها على صحة الشخص لأن نوعية الزواج مهمة جدا على صحة الإنسان وقدرته على مواجهة ضغوط الحياة الصعبة والتمتع بصحة جيدة. إذن دراسة تقولكم يا ريايل لازم تكونون أنتم حريصين على إسعاد زوجاتكم متى ما سعدت الزوجات سعد الرجال، فهمت ولا لا؟ ننتقل لفقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المكان،
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
خذ الشور.
كيف تتعامل مع الطفل اللي يجذب؟ طبعا معروف أن الأطفال في مراحل عمرية مختلفة يلجؤون للجذب، لأن يعني يكون الطفل خايف من العقاب يوم يسوي شيء غلط، فيضطر إلى يعني خلق الأكاذيب اللي يعني يصيغها من خلال قصص طويلة تستند جميعها على أحداث ما لها أي علاقة بالواقع، وما تعتبر هاي المرحلة اللي مر بها الطفل مشكلة في حال أن الوالدين أوجدوا جو من الصدق والثقة بينهم بين الطفل، وينتبهون للمواقف والمناسبات اللي يجذب فيها الطفل، لأن الجذب يدل في الغالب أن الطفل سوى شيء غلط أو أمر غلط، فهني يبدأ يبرر أخطاءه بالجذب. بنعطيكم بعض الطرق للتعامل مع الطفل اللي يعني يلجأ لسلوك الكذب. يقول الخبراء التربية أن الأطفال الصغار يقدرون أنهم يميزون بين الكذب الخبيث المؤذي وبين الكذب اللي دعم الأشخاص المقربين، ويعني كخطوة أولى على الوالدين أنهم ينتبهون للكذب اللي الطفل يعني يمارسه. هل هو كذب خبيث يهدف لي مثلا أنه يسوي مشاكل بين الأهل وبين الآخرين، ولا كذب عادي؟ ويختلف هذا النوع من الكذب على كلام الخبراء، يعني كل الاختلاف عن الكذب اللي يلجأ فيه المرء لحماية أحد المقربين منها. على سبيل المثال، ممكن الطفل يكذب عسب يعني يحمي أخاه الصغير أو أخوه الصغير مثلا من العقاب، مثلا أخوه شب شيء وكسر قلاص، فهي الأم تي تقول منو كسر قلاص، فما يقول ان اخوه كسر قلاص لانه خايف على اخوه انه ينضرب او شيء. هذا النوع الكذب نقول اللي ما يبغي من وراء ذل الاخرين. فهني يقولون ان الطفل يمارس او المراهق يمارس الكذب يوم يكون عنده دافع لاخفاء بعض المشاكل العاطفيه والاجتماعيه، فيمكن المراهق ان يكذب عن الاماكن اللي هو متواجد فيها او بعض السلوكيات اللي يمارسها، لانه ممكن مثلا المراهق مثلا يبغي او يجرب يدوخ جاره او بسم الله يتعاطى مخدرات، فاكيد هو يحب يخفي هاي الاشياء. وممكن يلجؤون للكذب بشكل قهري أو بشكل عفوي، لأن هذا الشيء يكون ناتج عن حالة نفسية يتعرض فيها الطفل خلال المراحل المبكرة. فيتوجب على الوالدين أن يحاولون محاورة الطفل بشكل جدي وبناء، يعني وبالذات يوم يكذب لازم الأهل يشرحون أهمية الصدق، أهمية الثقة، أهمية الإخلاص والوفاء، والمفروض على الوالدين أنهم يشعرون الطفل أنه في بيئة آمنة يمكن أنه يتكلم بكل أريحية بكل سهولة، يمكن أنه يتكلم أو يعبر عن أي مشكلة تواجه، سواء كانت هذه المشكلة من داخل البيت أو خارج البيت. وأيضا مطلوب من الوالدين أنهم يؤكدون دوم على أهمية تدخلهم يعني في حياة عيالهم بعين المحب، بعين الرعاية، مو بعين الغضب وبعين المراقبة وبعين التلصص وبعين أن أنا أترصد لأخطاء لعيالي. يقولون أن العقاب ما يعتبر، مثل ما ذكر الدكتور أحمد النجار قبل شوية، العقاب ما يعتبر أمر نافع في جميع الأوضاع، لأن الأطفال يلجؤون للكذب عسب يتفادون العقاب، فبالتالي المفروض على الوالدين أن ما يستخدمون العقاب، وإذا استخدم يكون باعتدال، ويفضل أن يحد الوالدين من العقاب اللي يفرضونه على الطفل عسب ما يشكلون عنده عقد أكثر، عسب ما يدخل الطفل في دوامات من الكذب أكثر، وعسب تكون يعني أمور الطفل فيها نوع من الاستقرار والسلاسة. إذن مستمعينا، كانت هذه فقرتنا في خذ الشور، أعطيناكم فيها يعني طرق للتعامل مع الطفل اللي يلجأ للكذب. ملخص الفقرة، حاول أنك تبني وبينك وبين طفلك ثقة وأمان، ما يحس أنك أنت مدير المدرسة الشرير، يحس أنك أنت الأب أو الأم الحنون أو الحنونة العطوف اللي يحمي اللي يسند اللي يعني ان انت اهم شيء في حياه في حياتنا، واحنا حابين انك انت تكون افضل الناس، وحابين نكون في جسر من الثقه بيننا وبينكم كعيال، وان مهما يعني تعرضتوا لضغوطات او مهما اخطأتوا، ترى ما في حد اقرب لك او يحبك اكثر من ابوك وامك، فالمفروض يكون هم الملاذ والملجأ الامن للاطفال عسب ما يلجؤون لاي حيل او اي اكاذيب ممكن هي تاثر سلبا كفقدان الثقه ما بينهم بين الاطفال وما بين الاباء والامهات. الشيء السلبي الاخر الطفل يوم بيكون يوم بيكذب بيكبر هو ضاري على الكذب، بيكون طفل كذاب، مراهق كذاب، شاب كذاب، زوج كذاب، والعكس يعني سواء كانت البنت، خاص بيتعود على سلوك الكذب الا اذا انتبه وغير مسار حياته في مرحله من المراحل. لان تاكدنا او مو متاكدنا نحن نزعم ونقول ان ما في سلوك غير قابل للتغيير، وهذا كل الكلام اللي يعني اتفق عليه كل العلماء وكل اطباء الطب النفسي. إن شاء الله عقب الفاصل مستمعينا بتكون فقرتنا الأخيرة دوها تبرة، ونحن في دخلنا على شهر ذي القعدة، ويعني أقل شهر تقريبا وكم من يوم يفصلونا عن موسم الحج، وفي مستمعين أم فيه أقصد ناس بدوا يعني يستعدون لرحلة الحج أو أداء شعيرة الحج. اليوم نبغى نتكلم عن صحة الحجاج، ولكن عقب الفاصل فتريونا.
الرايح بقى فاصل أربعة.
الكلام الأولى.
انتشر عند حد من العرب كلمة تحمل بعمرك، خصوصا إذا واحد يرمس أمه في التليفون ولا حرمة من هلت بيبند، غالبا ما تقول تحمل بعمرك، أن يعني تحذر على نفسك كذا عشان يخوفون على عمري، يعني تحمل عن السيارات وعن غيره. الأولم أنك تقول تحمل على عمرك.
الكلام الأولم.
قصيد فزار.
عوضوك بغيابي لا تقول اني وحشت، لا تجامل دخيلك في شعوري عنيني، بس يكفي كفاية لتمادى عرفتك، خاين الحب ماله في فوادي حنيني، انت يلي بعيني حلم عمري سمتك، وكيف تجرح خفوق يعشقك من سنيني، احسبه زاد حبي في غيابي وحسبتك، ما تتجاهل وداد كان بينك وبيني، أحسبه زاد حبي في غيابي وحسبتك، ما تتجاهل وداد كان بينك وبيني، كم سهرت الليالي، كم سهرت الليالي وكم ليلة سهرتك، كم ليلة خيالك نام في وسط عيني، وكم قلي دخيلك بالدموع انتظرتك، كم قلي تفضل كم صدق، كنت تجري بدمي لا نزفته نزفتك، وكنت ساكن خيالي داخلي محتويني، من كتبت الحروف الأبجدية كتبتك، لامه وإن كان تبغي أول الحرف سيني.
قصيد فزاع
الأولى. الأولى 107.4 107.4
اسمع الأولى
على
107.4 الرايح ويا سماح العبار.
Thank you.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية في آخر دقائق تفصلنا عن نهاية برنامجنا الرايح، وننتقل لفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرة.
في داوها تبرة اليوم نتكلم عن الحج، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ويعني ومعروف هذا الموسم السنوي اللي كل البلدان الإسلامية تستعد له، ويعني تكون سبحان الله مسخرين لخدمة الحجاج والتأمين الظروف المعيشية والأجواء المناخية، وكل الأمور تكون مرتبة من أجل يعني أن تتم هاي الرحلة الإيمانية بكل سلاسة وبكل يعني يسر، وما يكون في أي أشياء تعيق أو تعرقل عملية أو يعني مناسك الحج، والحجاج يكون متمتعين بالصحة وبالعافية. ومن الخدمات اللي يعني تكون كل دولة حريصة أو على توفيرها للحجاج، فحوصات طبية المهم المفروض يجريها الحجاج في إجراءات معينة يسوونها، في طاقم صحي يعني يكون موجود مع الحملات في مناسك الحج بحيث يطمنون على صحتهم في حال لا سمح الله حد تعرض لأي مشكلة. نحن بنرمس عن هذا الموضوع الحين صحة الحجاج من خلال لقائنا مع دكتورة ندى المرزوقي مدير إدارة الطب الوقائي. مساء الله بالخير يا دكتورة.
مساء النور والسرور.
أهلا وسهلا، حياة الله ويانا في الرايح.
الله يسلمك
دكتورة. يعني أول شيء يعني متى وشو هي أهم الفحوصات اللي لازم الحج يسويها قبل ما يعني يشرع في الحج؟
نشكر لكم أول شيء في البداية، نشكر الأولى دائما تواصلهم وحرصهم على إيصال المعلومات الصحية لأكبر شريحة في المجتمع. بالنسبة للحجاج احنا نقول لأي شخص انه ينوي انه يؤدي فريضة الحج انه يتوجه الى اقرب مركز صحي تسجيل الصحي والاطمئنان على حالته. في شقين، في شق الاطمئنان على حالته اذا كان مريض من عند الامراض المزمنه يتاكد من حالته الصحيه وملائمته انه يؤدي الحج هذه السنه، وانه ياخذ الادويه اللازمه عشان ما يصير لها اي نقص وهو هناك. والشق الثالث هي لاخذ التطعيمات المطلوبه في موسم الحج.
شو هي اهم التطعيمات المفروض ياخذها الحاج؟
التطعيم الموجود المطلوب من جميع الحجاج هذه السنة هو تطعيم التهاب السحايا المينينجوكوكال، هذا الإجباري، وهناك بعض التطعيمات الاختيارية مثل التطعيم الإنفلونزا والمكورات الرئوية لحماية بإذن الله.
تمام. مثلا في ممكن مشاكل صحية تقدرون من خلالها تقولون حق مثلا المريض أو الإنسان اللي يبغى يحج، يعني مثلا يعني لا تظهر لا تروح الحج هاي السنة لأن ممكن هالشيء يأثر سلبا على صحتك في ذات الجو حار، وما شاء الله عدد الحجاج تكون كبيرة والازدحام، فتأثر سلبا على صحتك، فتنصحون ممكن فئات معينة بعدم يعني عدم الحج؟
احنا دائما نقول هناك بعض الفئات تعتبر اشد تعرضا للخطوره، يعني خطر انتقال خصوصا الامراض المعديه مثل ما قلت ازدحام شديد حار، مثل عندك كبار السن لان اصلا مناعتهم تكون نازله عن الاشخاص العاديين، عندك المراه الحامل فيها المناسك الحج فيها انهاك جسدي وانهاك نفسي فممكن تاثر عليها، الاطفال المصابون بامراض مزمنه، فاحنا دائما نقول لهم يراجعون طبيبهم يتاكدون من حالتهم الصحيه واذا يقدرون يؤدونها في مواسم أخرى خصوصا إذا سبق لهم الحج.
تمام. شو الخدمات اللي تقدمها وزارة الصحة للحجاج قبل يسافرون غير موضوع الفحوصات المتوفر في المراكز الصحية؟
احنا الخدمات اللي نقدمها تبدا من الخدمات التثقيفيه، الخدمات الوقائيه سواء عندنا في وزاره الصحه ووقايه المجتمع او مع الهيئات الصحيه عند المحليه مثل هيئه صحه ابو ظبي وهيئه صحه دبي، فاحنا موجودين سواء في عياده المسافرين في مراكز الطب الوقائي او مراكز الرعايه لتقديم المشوره والنصح حتى لو بعد ما سجل في الحج.
نعم. ذكرتي ان من التطعيمات المطلوبه هاي السنه اللي هي شو استحائيه المكونات
هي التهاب السحايا التطعيم الإجباري، وهناك تطعيمات أخرى اختيارية مثل المكورات الرئوية والإنفلونزا الموسمية.
السحايا ليش بالذات التأكيد أو الإجباري؟
هذا تأكيد في كل سنة من سلطات الحج السعودية الحماية الحجاج، تعرفين أن هذا تسبب نوع من أنواع البكتيريا وخصوصا تنتقل في الزحام الشديد.
وشو أعراض
أكيد حرصا على سلامة الحجاج أن يأخذونه بإذن الله تكون لهم المناعة الكافية.
يعني اللي ما يأخذ التطعيم شو الأشياء اللي ممكن يتعرض لها؟
لا هذا إجباري، يعني مع تصريح الحج ومع تسجيل الحج لازم يأخذه، يعني إذا ما أخذه ما يوافقون للسلطات السعودية لأداء المناسك.
تمام. في شيء أخير تحبين تضيفين الدكتورة قبل أن نختم؟
أنا أحب دائما نقول للناس المتوجهين للحج السنة الحج مو بس تطعيم، في استعداد نفسي واستعداد روحي بالإضافة للاستعداد الجسدي والصحي. هناك كثير من الإجراءات الوقائية اللي هو ممكن يتخذها خلال وجوده هناك، خصوصا النظافة الشخصية، غسل يدين، الالتزام بالسعال والعطس في المناديل الورقية عند خصوصا الموسم ممكن يكون حار شوية، أن ننصحهم بأخذ المظلات الوقاية من الشمس، شرب الماء بكميات كافية من 8 إلى 10 أكواب يوميا لتجنب وتجنب ضربات الشمس المباشرة.
نعم، شكرا لك جزيل الشكر دكتورة ندى المرزوقي على لقائك ويانا اليوم في الرايح، يعطيك العافية.
شكرا لكم.
لا في أمان الله. إذا مستمعينا نحن وصلنا لختام الرايح لليوم، مثل ما ذكرت الدكتورة وأكدت على أهمية هاي النصائح بالنسبة للحجاج، ونركز على أهمية الالتزام بالنظافة. أنتوا سايرين يعني تأدون طاعة وعبادة، فمرات يعني تتعرض لمواقف أو في أشياء تنقص عليك أنت كحاج، فنرجو من الجميع الاهتمام بهاي الأشياء الدقيقة والبسيطة والمهمة في نفس الوقت. مستمعينا باكر إذا أراد اللقاء يتجدد في لقاء في حلقة جديدة من الرايح. نقول لكم في أمان الله.
الرايح